الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم العون والتوفيق، وأسأله سبحانه أن يحل عليكم رضاه وأن يجعلكم من أهل هداه، كما أسأله جل وعلا صلاح الأحوال واستقامة الأمور. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعلت هي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا.
تقدم معنا في باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل على جمل فناخه في المسجد، وذكرنا شيئا من أحكامه، وكان من أحكامه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تميز عن أصحابه بشيء من الصفات، حتى أن هؤلاء الذين دخلوا عليه كضمام بن ثعلبة لم يميزوا بينه وبين أصحابه. قال المؤلف في هذا الباب: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. الأصل أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أي موطن، والأصل أن الأرض طاهرة، إلا أنه منع من الصلاة في بعض المواطن لأسباب خاصة، ولذلك عقد المؤلف هذا الباب في ذكر هذه المواطن. فقال: باب في المواضع، جمع موضع، وهو المكان. قوله: التي لا تجوز فيها الصلاة، أي يمنع المرء من أن يصلي فيها. وظاهر هذا أن من صلى فيها لم تصح صلاته، لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. قوله جعلت، أي جعلها الله عز وجل بحكم شرعي. الأرض اسم جنس معرف بألف يفيد عموم الأرض، ويشمل هذا سهلها ووعرها، جبالها وديانها، سبختها ورملها، فكلها تدخل في جواز الصلاة عليها، وتدخل في هذا اللفظ الوارد في الحديث. قوله طهورا، أي يجوز أن يتطهر، أي هي طاهرة في نفسها ويجوز أن يتطهر بها. وقد أخذ بذلك الإمام مالك فقال: كل جزء من الأرض فإنه يصح أن يتيمم عليه. ولذلك أجاز مالك رحمه الله التيمم على الحجارة وعلى الرمل وعلى كل ما كان من جنس الأرض. والإمام الشافعي والإمام أحمد يرون أن التيمم يقتصر على التربة فقط، وأنه لا يصح أن يتيمم على غير التراب، ولذلك لا يصححون التيمم على الحصى ولا على الرمل ولا غيره غير التراب. ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا: فدل هذا على اختصاص الحكم بالتربة، لأنه لما قيد الحكم بالتربة دل ذلك على أن غير التربة لا يأخذ هذا الحكم. وهذا لفظة التربة من أسماء اللقب، والمراد بأسماء اللقب الأسماء الدالة على ذات. وجمهور أهل العلم على أن اللقب لا مفهوم له، ولذلك فإن هذا الاستدلال فيه ضعف. والإمام أبو حنيفة رأى رأيا ثالثا في المسألة، وقال بأنه يجوز أن يتيمم على كل ما على الأرض، سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رحله وتيمم عليه. وقوله طهورا هنا بفتح الطاء، أي يتطهر بها، ولم يقل طهورا بفتح بضم الطاء، وهو الطاهر الطاهر في نفسه. قال ومسجدا، أي يجوز للإنسان أن يصلي على أي جزء من الأرض. وفي هذا دلالة على أنه لا يشترط في الصلاة أن تكون في المساجد المبنية، بل كل جزء من الأرض يجوز أن يصلى فيه وأن يسجد عليه، ما لم يكن من المواطن الآتية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها.
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج متان فلما برز.
هذا الحديث مجهول الإسناد، في رواته من هو مجهول، فعمار بن سعد والحجاج بن شداد مجهولان، ومن ثم فإنه لا يصح أن يبنى على هذا الحديث حكم. وبابل أرض بشمال العراق ذكرت في قصة هاروت وماروت في سورة البقرة، وحديث الباب كما تقدم لا يصح، وبالتالي فهذا الحديث الذي ورد فيه لعن هذه الأرض لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
هذا حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات وإسناده متصل. وقوله قال الأرض كلها مسجد فيه دلالة على جواز أن يصلي الإنسان في أي جزء من الأرض، إلا ما ورد استثناؤه بعد ذلك. وقوله كلها لتأكيد العموم، مسجد أي يجوز للإنسان أن يصلي فيها، ثم استثنى بعد ذلك فقال إلا الحمام. المراد بالحمام مواطن الاستحمام التي يتحمم فيها، فهذه نهي عن الصلاة فيها، ولم يرد بلفظ الحمام الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، هذا يسمى كنيف، وهو من باب أولى أن ينهى عن الصلاة فيه. والمعنى في النهي عن الصلاة في الكنف نجاستها، وأما بالنسبة للحمامات فهي لا تخلو من شيء من النجاسات التي تتساقط من الناس، ولذلك نهي عن الصلاة في الحمامات. ومثله المقبرة، فإنه قد نهي عن الصلاة فيها، والمقبرة هي مواطن قبر ودفن الموتى، وسواء قد كان دفن فيها أو لم يدفن فيها بعد فإنه ينهى عن الصلاة فيها. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة في المقبرة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة فيها. وقد اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة، فقال طائفة لوجود النجاسات، وقال آخرون بل لخوف الشرك، وذلك لأنه قد وجد في أزمنة متعددة الافتتان بالقبور وعبادتها من دون الله جل وعلا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. وكما تقدم أن النهي هنا لا يختص بالمقبرة التي قبر فيها، بل متى خصصت الأرض لتكون مقبرة منع من الصلاة فيها لعموم لفظ حديث الباب، سواء قبر فيها أو لم يقبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
هذا الحديث حديث حسن الإسناد، رواته ثقات إلا الرازي فإنه صدوق. وهذا الحديث قد تقدم معنا قول المؤلف: باب النهي. المراد بالنهي الطلب الجازم لترك الفعل. ومبارك الإبل أي المواطن التي تبرك فيها الإبل، بمعنى تجلس فيها ويكون موطنا لها تعود إليه بعد رعيها. وأورد المؤلف في حديث البراء، وهو حديث حسن الإسناد كما تقدم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، أي هل هي جائزة أو يمنع منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل. لا هنا أداة نهي، وفيه نهي عن الصلاة في مبارك الإبل. والأصل في النهي أن يدل على التحريم وأن يدل على الفساد، ولذلك يقال بأنه لا تصح الصلاة حينئذ. وقد اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال طائفة بأن روث الإبل نجس، ولذلك منع من الصلاة فيها لنجاستها. وهذا القول قول فيه نظر، وذلك لأن الصواب أن روث الإبل وأبوالها طاهرة وليست بنجسة، ولذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، مع كون حكم روث الغنم يماثل حكم روث الإبل. وقال طائفة بأن الإبل يخشى منها، فقد تعود مسرعة إلى مباركها، وقد تقوم من المبارك بسرعة فتؤثر على المصلي، وقد يحصل منها أذية للمصلين. ولهذا المعنى قال في هذا الحديث فإنها من الشياطين، أي أنها تبعد عن الرأفة والرحمة والسكينة في بعض المواطن. وهذا القول أظهر من القول الأول، وقوله هنا من الشياطين ليس معناها أنها من الجن، فإن الجن خلقت من نار بخلاف الإبل، ولفظة الشيطان لا تختص بالجن، ولذا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قوله وسئل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في مرابض الغنم، مرابض الغنم مواطنها التي تجلس فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيها، أي يجوز لكم أن تصلوا. والأمر هنا ليس للإيجاب والإلزام، وإنما هو للإباحة، وذلك لأن هناك توهم بعدم جواز الصلاة في مرابض الغنم، والقاعدة أن الأمر بعد توهم المنع لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الإباحة. وقوله فإنها بركة، يعني أن الغنم من طبعها السكون، والمصلي في مرابضها لا يخاف منها ولا يخشى أن تقوم بأذية من يصلي في مرابضها، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابضها. وفي هذا دلالة على أن روث الغنم طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا لا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مرابضها.
قال رحمه الله: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها.
قول المؤلف: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، أي ما هو الوقت الذي يجب على الآباء أن يأمروا أبناءهم ومن تحت أيديهم بأداء الصلوات. ويؤمر الغلام أن يؤمر من قبل وليه، سواء كان والدا أو غيره. والمراد بالغلام هنا الصبي، وظاهره أنه يشمل الذكر والأنثى، وليس الأمر بالصلاة خاصا بالذكور. ثم أورد المؤلف في حديث الربيع بن سبرة، وهو حديث حسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي. الأمر هنا للأولياء، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوه، هذا أمر، قال مروا، يأمرهم بأن يأمروا. وليست الصلاة واجبة على الصبي قبل البلوغ، وإنما يؤمر بها ليتعود عليها وليكون من أهلها وليحوز الأجر والثواب المرتب عليها. وقوله بالصلاة يراد به صلوات مخصوصة، فأل هنا للعهد، أل هنا للعهد، المراد به الصلوات الخمس. وقوله إذا بلغ 7 سنين، قيل المراد بها أكمل، وقيل المراد إذا أكمل 6 سنين ودخل في 7، وهذا هو الأظهر في دلالة اللفظ، لأنه قال بلغ، والأصل في البلوغ الوصول إلى الشيء. قال وإذا بلغ 10 سنين، أي إذا أكمل 9 سنين ودخل في 10، فاضربوه عليها، أي مروه بالصلاة أمرا جازما، حتى إذا خالفكم فلم يصلي فعاقبوه بالضرب. والمراد بالضرب هنا غير المبرح الذي لا يؤثر على بدن المضروب، وإنما يذكره بأنه قد خالف أمر الله جل وعلا.
قال حدثنا محمد حدثنا مؤمل بن هشام يعني الأشعري حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود هو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
هذا حديث حسن الإسناد فيه سوار وفيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهما صدوقان. وقوى إسماعيل هنا إسماعيل بن علية من الثقات الأئمة. قوله مروا أولادكم هذا أمر موجه للأولياء من أهل آباء ونحوهم. وقوله أولادكم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم ويشمل الذكور والإناث. بالصلاة الألف واللام هنا عهدية والمراد بها الصلوات 5 المفروضة ويدخل في هذا صلاة الفجر. فابن 7 سنين يجب على وليه أن يوقظه ولا يجوز أن يتهاون في مثل هذا. قال وهم أبناء 7 سنين تقدم معنا الخلاف في ذلك والأظهر أن المراد به من أكمل 6 سنين ودخل في 7. قوله واضربوهم عليها وهم أبناء 10 أي اضربوهم إذا تركوا الصلاة. فالأمر الأول أمر قبل الصلاة والضرب هنا بعد فوات الصلاة. قوله وفرقوا بينهم في المضاجع أي فرقوا بين الأبناء والبنات في مضاجعهم فإنه يخشى من وجود الذكور والإناث في محل واحد وتحت غطاء واحد ما لا تحمد عقباه. وإذا كان هذا بين الإخوة فغيرهم من باب أولى مما يدلك على اعتناء الشارع بإبعاد الرجال عن النساء. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي.
هذا متابعة للحديث الذي قبله وهو حسن الإسناد كالذي قبله. قد نبه المؤلف هنا إلى وجود خطأ من وكيع بن الجراح ووكيع إمام لا يضره وجود بعض الأوهام اليسيرة فهو قد روى 10 آلاف من الأحاديث فوجود أوهام يسيرة لا تؤثر على روايته. ما هو الوهم؟ الوهم أن الجماعة رووه عن سوار ابن داود اسمه الأول سوار واسمه أبيه داود فقال وكيع داود ابن سوار قلب في اسمه فجعل اسم الوالد هو الاسم الابن والعكس. ولذلك قالوا بأن هذا وهم من وكيع في اسمه ولا يضره مثل ذلك على أن وكيعا قد روى هذا الخبر كما رواه الجماعة كما في رواية أبي داود الطيالسي.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
هذا الحديث فيه جهالة لأن زوجة عبد الله الجهني مجهولة لا يعلم ما حالها. فإن هشام بن سعد قال حدثني معاذ زوجة معاذ بن عبد الله الجهني. قال حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال دخلنا عليه يعني على معاذ فقال لامرأته أي قال معاذ لزوجته متى يصلي الصبي، وزوجة معاذ غير معروفة فهي مجهولة ولذلك الخبر ضعيف. وقد قال طائفة بأن حد التمييز للصغير أن يحسن التمييز بين الأشياء ويعرف الجواب ويعرف إيراد السؤال وإيقاع الجواب، واستدلوا عليه بمثل هذا الخبر. والجمهور على أن سن التمييز 7 سنين للحديث السابق.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب بدء الأذان. قال حدثنا عباد بن موسى المتلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال قال زياد أنبأنا بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمامة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنع يعني الشبور، وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبهم ذلك وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس قال فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الآذان في منامه فقال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقضاني إذ أتاني آت فأراني الأذان ويقضانا إذ آتاني آت فأراني الآذان. قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل. قال فأذن بلال. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا.
المراد بالأذان ألفاظ يتم بها الإعلام بدخول الوقت، والأذان مشروع وعمل صالح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يشهد له كل من سمعه من حجر وشجر، وورد في فضل الأذان عدد من الأدلة. والمراد ببدء الأذان أي أول وقت مشروعية الأذان كيف كان ذلك وما هي قصته. وأورد المؤلف في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له، وهو حديث في إسناده هشيم، وهشيم مدلس وقد عنعن، ولكن قد توبع في هذا الخبر. وكذلك فيه زياد، وقد حكم عليه بعض أهل العلم بأنه حسن الإسناد. قوله اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، وذلك أن الناس يحتاجون إلى من ينبههم إلى دخول وقت الصلاة، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة المؤدية لذلك. وفيه الاعتناء بوسائل تبليغ الخير والاعتناء بالوسائل التي تحض الناس على الطاعة وتجعلهم يلتزمون لها. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، أي اجعل علما وراية ترفعها إذا جاء وقت الصلاة فيتسامع الناس في الصلاة فيأتون، فإذا رأوها أي رأوا هذه الراية آذن أي أخبر وأعلم بعضهم بعضا فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكر له القنع يعني الشبور، والمراد بذلك آلة ينفخ فيها فيطلع فيخرج لها صوت يسمعه البعيد والقريب. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال هو من أمر اليهود، وينبغي بنا أن نتميز عن اليهود في عباداتنا وقرباتنا. فذكر له الناقوس، وهو جرس عظيم، وهو نوع من الأجراس عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم هو من أمر النصارى، أي أن النصارى هم الذين يستعملون الناقوس بخلاف أهل الإسلام. قال فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم بشأن كيفية النداء للصلاة، وسبب اهتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بذلك. فنظرا لاهتمامه بالأذان هيأ الله عز وجل له في المنام أن يرى الأذان. قال فوري الأذان في منامه. هل هذا يدل على أن المنامات حجة وتبنى عليها الأحكام؟ نقول لا، إنما بني الحكم هنا على المنام لكونه تأيد بالوحي بتصحيح هذا المنام، ما لو لم يتأيد بالوحي فإنه يرد ولا تقبل المنامات. ومن أسباب ضلال بعض الأقوام أنهم يأخذون من الرؤية المنامية أحكاما شرعية. قال فغدا يعني عبد الله بن زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إبريل الواقعة وتفاصيلها. فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت، يعني في المنام، فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، وذلك لأنه يعلم أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي. قال ثم أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، ما السبب الذي جعلك تمتنع من أن تخبرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال بن رباح الصحابي قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعله، أي تعلم منه الأذان واعرف منه الحكم الشرعي في ألفاظه ونسيانه. قال فأذن بلال بمسمع من الناس. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. ورد في بعض الألفاظ أن السبب في جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن زيد أن يبلغ الأذان لبلال أن بلالا كان أندى في صوته وأبلغ فيه. وفي هذا مشروعية الأذان، وأن التأذين عمل صالح يؤجر العبد عليه. هذا شيء من فوائد هذه الأحاديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله تعالى أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه رد الحميدة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل يجوز ضرب الصبي لغير الصلاة؟
الأصل في التأديب أن يبدأ فيه بالأخف فالأخف، وأن لا ينتقل إلى أعلى صوره إلا عند تعسر جميع الطرائق غير هذه الطريقة. والضرب لا بد له من موجب، بالتالي لا يصح للإنسان أن يضرب اليتيم بسبب أو بدون سبب، لا بد له من سبب، وهذا السبب لا بد أن يكون من قبل الشرع وجاز الشرع الضرب عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح أن أصحاب الفيل قصف بهم في وادي المعسر، هل يجوز الصلاة في هذا الوادي؟
أصحاب الفيل لم يخسف بهم، وإنما جاءتهم الطير الأبابيل فألقت عليهم الحجارة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ موادي محسر أسرع، قنع رأسه وأسرع، وما ذاك إلا لأنه من مواطن العقوبات.
أحسن الله إليكم. نقول السائل: شيخنا، هل يجوز لحنبلي أن يقتدي بإمام حنفي في صلاة الوتر؟
عندنا مسألتان. المسألة الأولى في الأخذ بالفتوى من فقيه من مذهب آخر، فنقول الناس في أخذ الأحكام على نوعين: النوع الأول فقهاء يأخذون الأحكام من الأدلة كتابا وسنة، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا بقول غيرهم، لا من المذهب ولا من خارج المذهب، إنما يأخذون من النصوص كتابا وسنة. النوع الثاني من لم يكن من أهل الاجتهاد، المقلدين ونحوهم، فهؤلاء يسألون أحد علماء زمانهم عن المسألة التي تحدث عليهم، فإذا لم يعلموا بقول أحد منهم جاز لهم أن يأخذوا بما شاء منه، وإذا علموا بأقوالهم جميعا وجب أن يرجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي يجب على طالب العلم فعله مع كثرة شواغل الآن؟
طالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، ليست في طلب العلم فقط، ومسؤول في طلب العلم، عليه أن يزداد من العلم، وعليه مسؤولية تجاه البيت، وعليه مسؤولية تجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه جميع ما حوله، فهو لابد أن يبين الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لسجود التلاوة تسليم أم لا؟
اختلف أهل العلم في سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة، والجمهور يقولون هو صلاة، ويترتب على ذلك أنه يشترط له شروط الصلاة ويجب فيها أركان الصلاة إلا ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فيها. فإن قلنا سجود التلاوة صلاة فحينئذ مش كان السؤال يجب أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: وتحليلها التسليم. أما إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فحينئذ لا يجب مثل هذا. المذاهب الأئمة الأربعة على أن سجود التلاوة الصلاة، بالتالي لابد فيه من شروط الصلاة وأركانها. والقول الثاني بأنه ليس صلاة، وهذا وارد عن ابن عمر وجماعة من الصحابة، قال به طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، ولعل هذا القول أرجح لعدم ورود الدليل بإثبات كونه صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة الفريضة خلف المقبرة والقبور في القبلة؟
كان هناك سؤال قبل قليل عن الاقتداء بالمخالف في المذهب، ذكرنا ما يتعلق بالعمل والفتوى، نسينا نجيب الجزء الثاني المتعلق بأداء الصلاة خلف المخالف في المذهب. هل يجوز أن أصلي خلف من يخالفني في مذهبي؟ نقول نعم. فما زال الصحابة يختلفون في أقوالهم ويقتدي بعضهم ببعض، ولا حرج على الإنسان في مثل هذا. فإن قال بأنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ وأنا أرى أن أكل لحم الجزور ناقض، نقول لكن كل إنسان متعبد باجتهاد نفسه، فإذا كان يرى أن أكل لحم الجزور ليس بناقض فحينئذ تصح صلاته ولا يمر بإعادتها. نعم. أعيد السؤال مرة أخرى.
يقول السائل: أم زوج أبي هل تعتبر محرما لي؟
أم زوج أبي، إيش رأيكم؟ يعني أم زوج أبي، هو الآن أبوه تزوج بامرأة أخرى، أبوه تزوج بامرأة أخرى، فأم زوجتي أبيك لست محرما لها، لست، بل هي امرأة أجنبية، ولذلك يجوز لك أن تتزوج بها، فيكون الابن قد تزوج بالأم الكبيرة والأب تزوج بالبنت الصغيرة. فإذا جاء ولد من كل منهما ماذا يقول؟ أحدهما يقول للثاني يا عمي، والآخر يقول يا خالي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل الجيلاتين التي لا نعلم هل هي مصنوعة من الخنزير أم لا؟
إذا كان هناك علم أو غالب ظن أنها من خنزير فحينئذ تجتنب، وإذا كان الغالب في البلد أن الجيلاتين من الخنزير حينئذ يجتنبها الإنسان ولا يأكل منها، وأما إذا لم يكن هناك غالب فالأصل جواز الأكل منها. وفي الغالب أن الأطعمة المعلبة تذكر مكوناتها، بالتالي انظر إلى ما سجل من المكونات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح ترديد خلف الإمام؟
الإمام ولا المؤذن؟
المؤذن.
أما بالنسبة للترديد خلف المؤذن فسنة، وكما قال الشافعي وأحمد وقال مالك وأبو حنيفة هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما بالنسبة للتكبير برفع الصوت مع الإمام فهذا فعلها أبو بكر في آخر صلاة صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أي سن يفرق بين الأبناء في المضاجع؟
ظاهر الخبر السابق أنهم إذا كانوا ابن 10 سنين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي متوفية، هل يجوز لي أن أعتمر لها؟
أم يجوز لك أن تعتمر عن أمك الميتة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتمر عن حج عن أبيك واعتمر. ولكن يلاحظ أن العمرة هناك أعمال صالحة أفضل منها تهدى للميت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3 وذكر منها ولد صالح يدعو له. ما ذكر الدعاء هنا إلا لأنه أفضل ما يهدى ويقدم للميت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ونحن في الطائرة نبهنا موظف الطائرة عن وقت الإحرام ولكني تأخرت بين 4 إلى 7 دقائق، فما الحكم؟
إذا كانوا ينبهون قبل المحاذاة فحينئذ ليس عليك شيء، وإن كانوا قالوا الآن حاذينا وتأخرت حينئذ تكون قد أحرمت دون الميقات. فإن قدرت أن تذبح دما، تذبح شاة في مكة لمساكينها تعين عليك، وإلا فتصوم 10 أيام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أشتري سلعة كم يجوز لي أن أربح منها إذا بعتها؟
نسبة الربح التي تجوز للإنسان ليست باعتبار الثمن الذي شريت به السلعة، وإنما باعتبار أسعار هذه السلعة في السوق. مثال ذلك: اشتريت سلعة بريالين ثم بعد ذلك بعتها 50، نقول ننظر إلى السوق كم تباع هذه السلعة في السوق؟ قالوا في السوق 45، إذن الزيادة يسيرة، بالتالي لا حرج في ذلك بالاتفاق. أما إذا كانت الزيادة كبيرة بين الثمن وبين بيع قيمة بيع السلعة وبين ثمنها في السوق، كانت الفرق كبيرا، فحينئذ الجمهور على أن هذا من الغبن، وأنه يجوز للمشتري أن يرد السلعة، ويجوز للمشتري أن يطالب بعوض عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوسائل التي تؤدي إلى حفظ القرآن توقيفية أم لا؟
الوسائل على نوعين. النوع الأول وسائل لها حكم في الشرع حال كونها وسيلة، فهذا تأخذ ما هو حكم لها في الشرع. والثاني وسائل ليس لها حكم في الشرع، فحينئذ تأخذ حكم الهدف الذي تقصد منه. مثال ذلك: امرأة أرادت أن تبني مسجدا، مقصد طيب ولا مو مقصد طيب؟ طيب. فكانت تزني لتحصيل أجرة تقوم ببناء المسجد بها، وسيلة، الهدف والمقصد مطلوب وصحيح. حينئذ نقول الوسائل لها أحكام المقاصد؟ لا. لما؟ لأن الوسيلة هنا ورد لها حكم في الشرع، بالتالي لا يتغير أو لا تتغير، لا يتغير حكمها بتغير حكم ما هي وسيلة إليه. مثال ذلك: ما حكم وطئ الأجنبية؟ الجواب: إيش؟ جائز؟ حرام؟ طيب. إذا جاءنا إنسان وقال: أنا عندي وسيلة أتمكن بها من وطئ الأجنبية، نقول وسائل لا حكم المقاصد؟ نقول: لا، عرفنا ما هي هذه الوسيلة. قال: الوسيلة هي العقد عليها، هي العقد عليها. فحينئذ نقول هذه وسيلة جاء لها حكم في الشرع لأنها وسيلة صحيحة، بالتالي ما نقول الوسائل لها أحكام المقاصد في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي يضر الحمل بصحتها خاصة عند الولادة، هل يجوز أن نمنعها من الحمل؟
يرجع في هذا إلى الطبيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يبدأ التيمم بالوجه أم باليدين؟
قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم، هذا دلالة على أن التيمم يكون بالوجه أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال السبحة الإلكترونية؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التسبيح باليدين، هذه هي السنة في هذا الباب. والتسبيح بالآلات كان موجودا في العصور الأولى، بعضهم يضع نوى بعضهم يضع حصى، بعضهم. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية عن مثل هذا، وأخبر أن الأصابع مستنطقات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض التجار عندنا يقول إذا سددت حالا ننقص لك من السعر المذكور.
إذا كان السعر مترددا فإنه لا يصح هذا البيع. مثال ذلك إذا قال: أبيعك هذه السيارة فإن سددتني بعد أسبوع فقيمتها 10,000، وإن لم تسدد إلا بعد شهر فقيمتها 15، وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح العقد. لما؟ لأن الثمن مجهول. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية حتى تعلم، ونهى عن بيع الغرض، هذا فيه غرض في بيعه. وبالتالي يمنع منه. الصورة الثانية ألا يتفرق إلا بتحديد أحد البيعين. قال: عندي هذه السلعة، إن اشتريتها بمؤجل فهي لك بكذا، وإن اشتريتها بثمن حال فهي لك كذلك. فحينئذ إن اجتمعوا واتفقوا وتفرقوا على تراض منهم صح هذا. نعم. من كان محدثا يجوز له يخرج؟ الجواب يجوز. من أراد أن يصلي في مسجد آخر أيضا يجوز. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا جميلا.